بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويشهد أن الله تعالى موصوف بصفات العلا التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، لا ينفي شيئا منها ولا يعتقد شبها له بصفات خلقه، بل يقول إن صفاته لا تشبه صفات المربوبين، كما لا تشبه ذاته ذوات المحدثين. تعالى الله عما يقول المعطلة والمشبهة علوا كبيرا. ويسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات البارئ جل جلاله والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بابها، كآيات مجيء الرب يوم القيامة وإتيان الله في ظلل من الغمام وخلق آدم بيده واستوائه على عرشه، وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والضحك والنجوى ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة وغيرها، مسلك السلف الصالح وأئمة الدين من قبولها وروايتها على وجهها بعد صحة سندها وإيرادها على ظاهرها والتصديق بها والتسليم لها واتقاء اعتقاد التكييف والتشبيه فيها، واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها وترك قبولها أو تحريفها بتأويل يستنكر. ولم ينزل الله به سلطانا، ولم يجر به للصحابة والتابعين والسلف الصالحين لسان. إذا قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه: إذا وصفنا الرب تعالى بما وصف به نفسه لم يكن في ذلك تشبيه له بخلقه، بل إنما ورد له من الصفات واجب الإيمان بها وحمل تلك الصفات والأسماء على ما له من الكمال المطلق، وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء. فإذا وصفنا الله بأن له وجها، فمعنى ذلك أن له وجها لا يشبه الوجوه، وكذلك سائر الصفات، فنحن نحكم بهذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على سائر صفاته تعالى، فنثبت له ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فنثبت أنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهو مستو على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، مطلع على عباده ومسيطر عليهم بقدرته وهيمنته وعلمه واطلاعه، يتصرف فيهم بما شاء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ومشيئته هي النافذة فيهم، يخلق العبد إذا شاء ومتى شاء، ليس للعبد دخل في خلق نفسه، ويمرضه إذا شاء ويصحه إذا شاء، ويغنيه إذا شاء ويفقره إذا شاء، ويميته إذا أراد. فالعبد خاضع لعظمة ربه ولقدرته عليه ولاطلاعه عليه وحكمه فيه وله، بل له من القدرة الكاملة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. فنحن إذا اعتقدنا هذه العقيدة وأثبتنا لله هذه الصفات، فقد خرجنا من عقيدة الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، وخرجنا من عقيدة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولون إن الله متحد بخلقه حال فيهم، لعنة الله على من اعتقد ذلك. وخرجنا من عقيدة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فصفات الرب سبحانه وتعالى يجري عليها حكم ذاته، فيجرى عليها حكم ذاته، فإذا اعتقدنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإنه يجب أن نعتقد أن له صفاتا لا تشبه الصفات. فمن قال في صفات الرب تعالى إنها تشبه صفات المخلوقين فإنه ضال، يجب أن يعلم ويوجه وينصح، فإن أبى فينبغي أن يهجر. ولا شك أن كلام المبتدعة ربما انطلى على من لا يعلم، فإذا قالوا إننا لو أثبتنا لله عينين مثلا فقد شبهناه بخلقه، وإذا أثبتنا له يدين فقد شبهناه بخلقه، ربما ينخدع بهذا بعض الناس، فإذا بين له ولم يرجع عن قوله ويثبت لله ما أثبته لنفسه فهو مخطئ جاهل ومعاند ضال. والذي ينبغي أن نتصوره في صفات الله عز وجل أن له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهي وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء فإنها تختلف عنها في الحقائق، وبذلك نميز بين صفة الخالق والمخلوق. وإذا كانت المخلوقات تتفاضل صفاتها ويعترف جميع الناس بالفرق بين صفة مخلوق ومخلوق ففي صفة الخالق من باب أولى، فالفرق بين صفة الخالق والمخلوق متفاوتة، وليس هناك نسبة بين صفة الخالق والمخلوق. وفي هذا إلزام للقائلين بلزوم الشبه بين صفة الخالق والمخلوق إذا أثبتت باتفاق الاسم فيها. وبهذا يتبين أن الفرق بين صفة الخالق والمخلوق فرق عظيم لا نسبة فيه أبدا. فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات متنوعة والعوالم الثلاثة التي هي الجن والإنس والملائكة، وهي أيضا متنوعة، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم الله على ذلك. فإذا أراد الله عز وجل فناء الدنيا إذا نفخ في الصور مات الملائكة جميعا. والمهم أن بالتأمل نعرف ذلك، والله هو المتصرف في هذا الكون. ومن هنا نعلم أن إذا أثبتنا لله اسم الحي وصفة الحياة فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة حياة المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن وسيفنى ثم يحييه الله خلقا جديدا، وهو في زمن حياته لا يحيا إلا على الطعام والشراب والنوم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه، قال العلامة الإمام أبو إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته، قال ويشهد أن الله تعالى موصوف بصفات العلا التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، تسليما كثيرا لا ينفي شيئا منها ولا يعتقد شبها له بصفات خلقه، بل يقول إن صفاته لا تشبه صفات المربوبين كما لا تشبه ذاته ذوات المحدثين. تعالى الله عما يقول المعطل والمشبه علوا كبيرا، ويسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات الباري جل جلاله والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بابها، كآيات مجيء الرب يوم القيامة وإتيان الله في ظلل من الغمام وخلق آدم بيده واستوائه على عرشه وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والضحك والنجوى ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة وغيرها مسلك السلف الصالح وأئمة الدين من قبولها وروايتها على وجهها بعد صحة سندها وإرادها على ظاهرها والتصديق بها والتسليم لها واتقاء اعتقاد التكييف والتشبيه فيها واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها وترك قبولها أو تحريفها بتأويل يستنكر. ولم ينزل الله بها سلطانا ولم يجر بها للصحابة والتابعين والسلف الصالحين لسان. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى لهذه الوصية القيمة للإمام الصابوني رحمه الله، قال: إذا وصفنا الرب تعالى بما وصف به نفسه لم يكن في ذلك تشبيها له، لم يكن في ذلك تشبيه له بخلقه، بل إنما ورد له من الصفات واجب الإيمان بها وحمل تلك الصفات والأسماء على ما له من الكمال المطلق وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، لا يسلكون طريق المشبهة الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا يسلكون طريق المعطلة الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات اعتقادا منهم أنهم ينزهونه بذلك، بل سلكوا مسلك الوسط فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. قال رحمه الله: فإذا وصفنا الله بأن له وجها فمعنى ذلك أن له وجها لا يشبه الوجوه، وكذلك سائر الصفات، فنحن نحكم بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المراد بقوله رحمه الله نحكم بهذه الآية أي نأتي بها كميزان لما نعتقده في هذا الباب العظيم، فننفي مشابهة الخالق للمخلوق، وإن اتفقت الأسماء والصفات فإن الله جل وعلا منزه عن مشابهة خلقه في الذات والأسماء والصفات. قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت. ففي هذه الآية تضمنت تنزيها وإثباتا، تنزيها لله جل وعلا عن مشابهة خلقه، وإثباتا لما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، فجاء بالسمع والبصر كمثال على الأسماء والصفات. فالسميع اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو يتضمن صفة السمع، والبصير اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يتضمن صفة البصر. فأثبت الله جل وعلا الأسماء لذاته وكذلك الصفات، ثم نزه نفسه عن مشابهة الخلق في تلك الأسماء والصفات التي قد تتفق في اللفظ لكنها في المعنى تختلف اختلافا بعيدا. قال رحمه الله: فنحن نحكم بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على سائر صفاته تعالى، فنثبت له ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فنثبت أنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا أثبته لنفسه، فهو سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم ولم يأتي عليه عدم كالمخلوق، فالله كان ولم يكن شيء، وهو سبحانه وتعالى الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال رحمه الله: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وشيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي تعم جميع الأشياء، ليس هناك شيء سبق الرب جل وعلا أو كان معه في أزليته. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كذلك لا يبقى بعد ذاته جل وعلا شيء من المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. قال: وأنت الظاهر، يعني البائن من الخلق المستوي على العرش، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، الباطن يعني القريب بالعلم والإحاطة والمشيئة والقدرة، فليس دون الرب جل وعلا إلى المخلوق شيء، كما قال عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا أقرب إلى العبد من كل قريب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا من رفع الصوت، فإنكم لا تنادون يعني بعيدا ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدل ذلك على أن الله جل وعلا قريب في علوه، بائن من خلقه مستوى على عرشه. قال رحمه الله: وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه جل وعلا وبصره مكان من الأمكنة في الأرض ولا في السماء، وفي أي وقت من الأوقات بالليل والنهار، فلا يحجب سمعه ولا علمه ولا بصره حاجب من بعد أو أجرام أو ظلام أو غير ذلك، فهو جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين في الصفات. قال رحمه الله: ولا يخلو من علمه مكان، مطلع على عباده ومسيطر عليهم بقدرته وهيمنته وعلمه واطلاعه، يتصرف فيهم بما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئته هي النافذة، هي النافذة فيهم، يخلق العبد إذا شاء ومتى شاء، ليس للعبد دخل في خلق نفسه. أقول ويخلقه كيف يشاء، يخلقه طويلا أو قصيرا، أبيض أم أسمر، نحيفا أم متينا، إلى غير ذلك من الصفات التي يجعل الله جل وعلا المخلوق عليها. قال رحمه الله: ويمرضه إذا شاء، ويصحه إذا شاء، ويغنيه إذا شاء، ويفقره إذا شاء، ويميته إذا أراد. فهو سبحانه وتعالى هو الرب المتصرف في خلقه بما يريد، فالعبد خاضع لعظمة ربه وقدرته عليه ولاطلاعه عليه وحكمه فيه، وله بما له من القدرة الكاملة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. فنحن إذا اعتقدنا هذه العقيدة وأثبتنا لله هذه الصفات فقد خرجنا من عقيدة الجهمية. عقيدة الجهمية معطلة للأسماء والصفات، وكذلك المعتزلة، وإن أثبتوا شيئا فإنهم يثبتونها بلا حقيقة، يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ولا فرق بينهم وبين الجهمية. فإثباتهم على هذا الوجه هو عين النفي للصفة، فكيف يكون سميع بلا سمع؟ وهل يعقل أن يكون الإله المدعو المستغاث به الملتجأ إليه المنادى بالليل والنهار في البر والبحر والجو، هل يعقل أن يكون أصم؟ تعالى الله عما يظن به المعطلة. قال: فقد خرجنا من عقيدة الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، وخرجنا من عقيدة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولون إن الله متحد بخلقه، يعني مختلط بهم، وأنه في ذواتهم، تعالى الله عن ذلك، حال فيهم، يقولون أنه حال فيهم. قال رحمه الله: لعنة الله على من اعتقد ذلك. ولا شك أنهم يستحقون الدعاء عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله، الذي يعتقد أن الله حل في الخنزير وحل في الكلب وحل في المرأة وحل في الحيوانات الرديئة وحل في الأماكن القذرة. من اعتقد هذا فإنه يستحق الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله: وخرجنا من عقيدة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، فذات الله كذات المخلوق، عين الله كعين المخلوق، علم الله كعلم المخلوق. طيب حياة الله، يعني هل يجري على الله الموت والفناء؟ هذا يقتضيه رأيهم واعتقادهم، هذا قاتلهم الله. بل إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. قال رحمه الله: فصفات الرب يجرى عليها حكم ذاته، وهذا هو الميزان، هذا الميزان الذي ينبغي لطالب العلم وللمؤمن أن يتخذه للمبتدعة سلاح، يعني يقضي على كل صاحب شبهة، يقال له: ماذا تقول في ذات الله؟ هل ذات الله كذات زيد وذات علي وذات الحيوان وذات الملك وذات الجماد، أم أنها منزهة؟ فإن قالك هي كذا تلك الذوات، فقد خلصنا منه، يكون كافرا، يكون كافرا إذا اعتقد أن الله كغيره من الذوات المخلوقة الموجودة. وإن قال بل ذات الرب جل وعلا منزهة ليس كمثله شيء في الذات، لكن الأسماء والصفات لو أثبتنا له شبهناه بالمخلوق، فنقول له ما دام أنك نزهت في الذات يجب عليك أن تثبت الأسماء والصفات وتنزه فيها. أثبت الأسماء والصفات ونزه الرب جل وعلا أن تكون أسماء وصفاته كأسماء وصفات المخلوقين كما نزهت الذات. فقوله رحمه الله تعالى يجرى عليها حكم ذاته، يعني يقاس عليها حكم الذات. فكما أثبتنا لله ذاتا منزهة عن مشابهة الذوات، كذلك نثبت له أسماء وصفات منزهة عن أسماء وصفات المخلوقين. قال رحمه الله فإذا اعتقدنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإنه يجب أن نعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات. فمن قال في صفات الرب تعالى إنها تشبه صفات المخلوقين فإنه ضال، يجب أن يعلم ويوجه، يعني ربما أنه يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا وجب علينا تعليمه. فنقول ليست أسماء الله وصفاته كأسماء وصفات المخلوق، بل هو منزه عن ذلك. فإن قبل فالحمد لله، فإن أبى فينبغي أن يهجر، لأنه ملحق بالمبتدعة المعطلة أو المشبهة. ولا شك، قال رحمه الله ولا شك أن كلام المبتدعة ربما انطلى، أي مشى وخفي على من لا يعلم. فإذا قالوا إننا لو أثبتنا لله عينين مثلا فقد شبهناه بخلقه، وإذا أثبتنا له يدين فقد شبهناه بخلقه. ربما ينخدع بهذا بعض الناس، فإذا بين له ولم يرجع عن قوله ويثبت لله ما أثبت لنفسه فهو مخطئ جاهل ومعاند ضال. قال والذي ينبغي أن نتصوره في صفات الله أن له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهي وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء فإنها تختلف عنها في الحقائق. وبذلك نميز بين صفة الخالق والمخلوق. وإذا كانت المخلوقات تتفاضل صفاتها ويعترف جميع الناس بالفرق بين صفة مخلوق ومخلوق، ففي صفة الخالق من باب أولى. نقول يعني هل بدن الفيل كبدن الذرة؟ وهل يعني قوائم النعامة كقوائم الضفدع؟ هذه مخلوقات اختلفت في الخلق واختلفت في الصفات واختلفت أيضا في الأسماء. فإذا كانت هذا التفاوت في أسماء وذوات وصفات المخلوقات فلله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فالفرق بين صفة الخالق والمخلوق متفاوتة، وليس هناك نسبة بين صفة الخالق والمخلوق، وفي هذا إلزام للقائلين بلزوم الشبه بين صفة الخالق والمخلوق إذا أثبتنا باتفاق الاسم فيها. وبهذا يتبين أن الفرق بين صفة الخالق والمخلوق فرق عظيم لا نسبة فيه أبدا. فالله جل وعلا خلق المخلوقات متنوعة والعوالم الثلاثة، عالم الملائكة وعالم الجن والإنس، وهي أيضا متنوعة، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم الله على ذلك، فهي أرواح خلقها الله أوجدها على ذلك، ولهم أجسام عظيم وخلق عظيم. قال: فإذا أراد الله عز وجل فناء الدنيا، إذا نفخ في الصور مات الملائكة جميعا. والمهم أننا بالتأمل نعرف ذلك، والله هو المتصرف في هذا الكون، ومن هنا نعلم أن إذا أثبتنا لله الاسم الحي وصفة الحياة، فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة حياة المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن وسيفنى ثم يحييه الله خلقا جديدا، وهو في زمن حياته لا يحيا إلا على الطعام والشراب والنوم. هذا كمثال، ويقاس عليه سائر الصفات. كذلك العلم، علم الله جل وعلا نافذ لا يغيب عنه مثقال ذرة، أما المخلوق فيغيب عنه ما بعد عنه بأمتار، أو ما حجبه جدار، أو ما حجبه ليل أو نهار. علمه محدود، وسمعه محدود، وبصره محدود. أما هذه الصفات بالنسبة لله جل وعلا فهي تليق بذاته وجلاله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا المنهج الصحيح في باب الأسماء والصفات، وهو باب عظيم من أبواب العقيدة، من رزقه الله فهما فيه فقد حصل على الشيء الذي لا يساويه شيء من الأشياء الأخرى، فالعلم بذات الله وبأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأعظم العلوم وأوجب العلوم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وله الشكر والمنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: ويشهد أن الله تعالى موصوف بصفات العلا التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، لا ينفي شيئا منها ولا يعتقد شبها له بصفات خلقه، بل يقول إن صفاته لا تشبه صفات المربوبين، كما لا تشبه ذاته ذوات المحدثين. تعالى الله عما يقول المعطلة والمشبهة علوا كبيرا. ويسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات البارئ جل جلاله والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بابها، كآيات مجيء الرب يوم القيامة، وإتيان الله في ظلل من الغمام، وخلق آدم بيده، واستوائه على عرشه، وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والضحك والنجوى، ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة، وغيرها، مسلك السلف الصالح وأئمة الدين من قبولها وروايتها على وجهها بعد صحة سندها وإيرادها على ظاهرها، والتصديق بها والتسليم لها، واتقاء اعتقاد التكييف والتشبيه فيها، واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها وترك قبولها أو تحريفها بتأويل يستنكر. ولم ينزل الله به سلطانا، ولم يجر به للصحابة والتابعين والسلف الصالحين لسان. إذا قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه: إذا وصفنا الرب تعالى بما وصف به نفسه لم يكن في ذلك تشبيه له بخلقه، بل إنما ورد له من الصفات واجب الإيمان بها وحمل تلك الصفات والأسماء على ما له من الكمال المطلق، وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء. فإذا وصفنا الله بأن له وجها فمعنى ذلك أن له وجها لا يشبه الوجوه، وكذلك سائر الصفات، فنحن نحكم بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على سائر صفاته تعالى، فنثبت له ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فنثبت أنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهو مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، مطلع على عباده ومسيطر عليهم بقدرته وهيمنته وعلمه واطلاعه، يتصرف فيهم بما شاء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته هي النافذة فيهم، يخلق العبد إذا شاء ومتى شاء، ليس للعبد دخل في خلق نفسه، ويمرضه إذا شاء ويصحه إذا شاء، ويغنيه إذا شاء ويفقره إذا شاء، ويميته إذا أراد. فالعبد خاضع لعظمة ربه ولقدرته عليه ولاطلاعه عليه وحكمه فيه وله، بل له من القدرة الكاملة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. فنحن إذا اعتقدنا هذه العقيدة وأثبتنا لله هذه الصفات، فقد خرجنا من عقيدة الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، وخرجنا من عقيدة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولون إن الله متحد بخلقه حال فيهم، لعنة الله على من اعتقد ذلك. وخرجنا من عقيدة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فصفات الرب سبحانه وتعالى يجري عليها حكم ذاته فإذا اعتقدنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فإنه يجب أن نعتقد أن له صفاتا لا تشبه الصفات. فمن قال في صفات الرب تعالى إنها تشبه صفات المخلوقين فإنه ضال، يجب أن يعلم ويوجه وينصح، فإن أبى فينبغي أن يهجر. ولا شك أن كلام المبتدعة ربما انطلى على من لا يعلم، فإذا قالوا إننا لو أثبتنا لله عينين مثلا فقد شبهناه بخلقه، وإذا أثبتنا له يدين فقد شبهناه بخلقه، ربما ينخدع بهذا بعض الناس، فإذا بين له ولم يرجع عن قوله ويثبت لله ما أثبته لنفسه فهو مخطئ جاهل ومعاند ضال. والذي ينبغي أن نتصوره في صفات الله عز وجل أن له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهي وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء فإنها تختلف عنها في الحقائق، وبذلك نميز بين صفة الخالق والمخلوق. وإذا كانت المخلوقات تتفاضل صفاتها ويعترف جميع الناس بالفرق بين صفة مخلوق ومخلوق، ففي صفة الخالق من باب أولى، فالفرق بين صفة الخالق والمخلوق متفاوتة، وليس هناك نسبة بين صفة الخالق والمخلوق. وفي هذا إلزام للقائلين بلزوم الشبه بين صفة الخالق والمخلوق إذا أثبتت باتفاق الاسم فيها. وبهذا يتبين أن الفرق بين صفة الخالق والمخلوق فرق عظيم لا نسبة فيه أبدا. فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات متنوعة والعوالم الثلاثة التي هي الجن والإنس والملائكة، وهي أيضا متنوعة، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم الله على ذلك، فإذا أراد الله عز وجل فناء الدنيا إذا نفخ في الصور مات الملائكة جميعا. والمهم أن بالتأمل نعرف ذلك، والله هو المتصرف في هذا الكون. ومن هنا نعلم أن إذا أثبتنا لله اسم الحي وصفة الحياة فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة حياة المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن وسيفنى ثم يحييه الله خلقا جديدا، وهو في زمن حياته لا يحيا إلا على الطعام والشراب والنوم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه، قال العلامة الإمام أبو إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته، قال ويشهد أن الله تعالى موصوف بصفات العلا التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، تسليما كثيرا لا ينفي شيئا منها ولا يعتقد شبها له بصفات خلقه، بل يقول إن صفاته لا تشبه صفات المربوبين كما لا تشبه ذاته ذوات المحدثين. تعالى الله عما يقول المعطل والمشبه علوا كبيرا، ويسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات الباري جل جلاله والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بابها، كآيات مجيء الرب يوم القيامة وإتيان الله في ظلل من الغمام وخلق آدم بيده واستوائه على عرشه، وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والضحك والنجوى ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة وغيرها، مسلك السلف الصالح وأئمة الدين من قبولها وروايتها على وجهها بعد صحة سندها وإرادها على ظاهرها والتصديق بها والتسليم لها واتقاء اعتقاد التكييف والتشبيه فيها واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها وترك قبولها أو تحريفها بتأويل يستنكر. ولم ينزل الله بها سلطانا ولم يجر بها للصحابة والتابعين والسلف الصالحين لسان. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى لهذه الوصية القيمة للإمام الصابوني رحمه الله، قال إذا وصفنا الرب تعالى بما وصف به نفسه لم يكن في ذلك تشبيها له، لم يكن في ذلك تشبيه له بخلقه، بل إنما ورد له من الصفات واجب الإيمان بها وحمل تلك الصفات والأسماء على ما له من الكمال المطلق وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، لا يسلكون طريق المشبهة الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا يسلكون طريق المعطلة الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات اعتقادا منهم أنهم ينزهونه بذلك، بل سلكوا مسلك الوسط فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. قال رحمه الله: فإذا وصفنا الله بأن له وجها فمعنى ذلك أن له وجها لا يشبه الوجوه، وكذلك سائر الصفات. فنحن نحكم بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المراد بقوله رحمه الله نحكم بهذه الآية أي نأتي بها كميزان لما نعتقده في هذا الباب العظيم، فننفي مشابهة الخالق للمخلوق، وإن اتفقت الأسماء والصفات فإن الله جل وعلا منزه عن مشابهة خلقه في الذات والأسماء والصفات. قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت. ففي هذه الآية تضمنت تنزيها وإثباتا، تنزيها لله جل وعلا عن مشابهة خلقه، وإثباتا لما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات. فجاء بالسمع والبصر كمثال على الأسماء والصفات، فالسميع اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو يتضمن صفة السمع، والبصير اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يتضمن صفة البصر. فأثبت الله جل وعلا الأسماء لذاته وكذلك الصفات، ثم نزه نفسه عن مشابهة الخلق في تلك الأسماء والصفات التي قد تتفق في اللفظ لكنها في المعنى تختلف اختلافا بعيدا. قال رحمه الله: فنحن نحكم بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على سائر صفاته تعالى، فنثبت له ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فنثبت أنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا أثبته لنفسه، فهو سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم ولم يأتي عليه عدم كالمخلوق، فالله كان ولم يكن شيء، وهو سبحانه وتعالى الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال رحمه الله: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وشيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي تعم جميع الأشياء، ليس هناك شيء سبق الرب جل وعلا أو كان معه في أزليته. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كذلك لا يبقى بعد ذاته جل وعلا شيء من المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. قال: وأنت الظاهر، يعني البائن من الخلق المستوي على العرش، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، الباطن يعني القريب بالعلم والإحاطة والمشيئة والقدرة، فليس دون الرب جل وعلا إلى المخلوق شيء، كما قال عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا أقرب إلى العبد من كل قريب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا من رفع الصوت، فإنكم لا تنادون يعني بعيدا ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدل ذلك على أن الله جل وعلا قريب في علوه، بائن من خلقه، مستوى على عرشه. قال رحمه الله: وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه جل وعلا وبصره مكان من الأمكنة في الأرض ولا في السماء، وفي أي وقت من الأوقات بالليل والنهار، فلا يحجب سمعه ولا علمه ولا بصره حاجب من بعد أو أجرام أو ظلام أو غير ذلك، فهو جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين في الصفات. قال رحمه الله: ولا يخلو من علمه مكان، مطلع على عباده ومسيطر عليهم بقدرته وهيمنته وعلمه واطلاعه، يتصرف فيهم بما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئته هي النافذة، هي النافذة فيهم، يخلق العبد إذا شاء ومتى شاء، ليس للعبد دخل في خلق نفسه. أقول: ويخلقه كيف يشاء، يخلقه طويلا أو قصيرا، أبيض أم أسمر، نحيفا أم متينا، إلى غير ذلك من الصفات التي يجعل الله جل وعلا المخلوق عليها. قال رحمه الله: ويمرضه إذا شاء، ويصحه إذا شاء، ويغنيه إذا شاء، ويفقره إذا شاء، ويميته إذا أراد. فهو سبحانه وتعالى هو الرب المتصرف في خلقه بما يريد، فالعبد خاضع لعظمة ربه وقدرته عليه ولاطلاعه عليه وحكمه فيه، وله بما له من القدرة الكاملة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. فنحن إذا اعتقدنا هذه العقيدة وأثبتنا لله هذه الصفات، فقد خرجنا من عقيدة الجهمية. عقيدة الجهمية معطلة للأسماء والصفات، وكذلك المعتزلة، وإن أثبتوا شيئا فإنهم يثبتونها بلا حقيقة، يقولون: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، ولا فرق بينهم وبين الجهمية. فإثباتهم على هذا الوجه هو عين النفي للصفة، فكيف يكون سميع بلا سمع؟ وهل يعقل أن يكون الإله المدعو المستغاث به الملتجأ إليه المنادى بالليل والنهار في البر والبحر والجو، هل يعقل أن يكون أصم؟ تعالى الله عما يظن به المعطلة. قال: فقد خرجنا من عقيدة الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، وخرجنا من عقيدة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولون إن الله متحد بخلقه يعني مختلط بهم، وأنه في ذواتهم تعالى الله عن ذلك حال فيهم، يقولون أنه حال فيهم. قال رحمه الله: لعنة الله على من اعتقد ذلك. ولا شك أنهم يستحقون الدعاء عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله، الذي يعتقد أن الله حل في الخنزير وحل في الكلب وحل في المرأة وحل في الحيوانات الرديئة وحل في الأماكن القذرة. من يعتقد هذا فإنه يستحق الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله: وخرجنا من عقيدة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، فذات الله كذات المخلوق، عين الله كعين المخلوق، علم الله كعلم المخلوق. طيب حياة الله، يعني هل يجري على الله الموت والفناء؟ هذا يقتضيه رأيهم واعتقادهم، هذا قاتلهم الله. بل إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. قال رحمه الله: فصفات الرب يجرى عليها حكم ذاته، وهذا هو الميزان، هذا الميزان الذي ينبغي لطالب العلم وللمؤمن أن يتخذه للمبتدعة سلاح، يعني يقضي على كل صاحب شبهة، يقال له: ماذا تقول في ذات الله؟ هل ذات الله كذات زيد وذات علي وذات الحيوان وذات الملك وذات الجماد، أم أنها منزهة؟ فإن قالك هي كذا تلك الذوات فقد خلصنا منه، يكون كافرا، يكون كافرا إذا اعتقد أن الله كغيره من الذوات المخلوقة الموجودة. وإن قال: بل ذات الرب جل وعلا منزهة، ليس كمثله شيء في الذات، لكن الأسماء والصفات لو أثبتنا له شبهناه بالمخلوق، فنقول له: ما دام أنك نزهت في الذات يجب عليك أن تثبت الأسماء والصفات وتنزه فيها. أثبت الأسماء والصفات ونزه الرب جل وعلا أن تكون أسماء وصفاته كأسماء وصفات المخلوقين كما نزهت الذات. فقوله رحمه الله تعالى: يجرى عليها حكم ذاته، يعني يقاس عليها حكم الذات. فكما أثبتنا لله ذاتا منزهة عن مشابهة الذوات، كذلك نثبت له أسماء وصفات منزهة عن أسماء وصفات المخلوقين. قال رحمه الله: فإذا اعتقدنا أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فإنه يجب أن نعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات. فمن قال في صفات الرب تعالى إنها تشبه صفات المخلوقين فإنه ضال، يجب أن يعلم ويوجه، يعني ربما أنه يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا وجب علينا تعليمه، فنقول: ليست أسماء الله وصفاته كأسماء وصفات المخلوق، بل هو منزه عن ذلك. فإن قبل فالحمد لله، فإن أبى فينبغي أن يهجر، لأنه ملحق بالمبتدعة المعطلة أو المشبهة. ولا شك، قال رحمه الله: ولا شك أن كلام المبتدعة ربما انطلى، أي مشى وخفي على من لا يعلم، فإذا قالوا إننا لو أثبتنا لله عينين مثلا فقد شبهناه بخلقه، وإذا أثبتنا له يدين فقد شبهناه بخلقه، ربما ينخدع بهذا بعض الناس، فإذا بين له ولم يرجع عن قوله ويثبت لله ما أثبت لنفسه فهو مخطئ جاهل ومعاند ضال. قال: والذي ينبغي أن نتصوره في صفات الله أن له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهي وإن اتفقت مع صفات المخلوقين في الأسماء فإنها تختلف عنها في الحقائق. وبذلك نميز بين صفة الخالق والمخلوق. وإذا كانت المخلوقات تتفاضل صفاتها ويعترف جميع الناس بالفرق بين صفة مخلوق ومخلوق، ففي صفة الخالق من باب أولى. نقول يعني هل بدن الفيل كبدن الذرة؟ وهل يعني قوائم النعامة كقوائم الضفدع؟ هذه مخلوقات اختلفت في الخلق واختلفت في الصفات واختلفت أيضا في الأسماء. فإذا كانت هذا التفاوت في أسماء وذوات وصفات المخلوقات فلله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فالفرق بين صفة الخالق والمخلوق متفاوتة، وليس هناك نسبة بين صفة الخالق والمخلوق، وفي هذا إلزام للقائلين بلزوم الشبه بين صفة الخالق والمخلوق إذا أثبتنا باتفاق الاسم فيها. وبهذا يتبين أن الفرق بين صفة الخالق والمخلوق فرق عظيم لا نسبة فيه أبدا. فالله جل وعلا خلق المخلوقات متنوعة والعوالم الثلاثة، عالم الملائكة وعالم الجن والإنس، وهي أيضا متنوعة، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم الله على ذلك، فهي أرواح خلقها الله أوجدها على ذلك. ولهم أجسام عظيم وخلق عظيم. قال: فإذا أراد الله عز وجل فناء الدنيا، إذا نفخ في الصور مات الملائكة جميعا. والمهم أننا بالتأمل نعرف ذلك، والله هو المتصرف في هذا الكون. ومن هنا نعلم أن إذا أثبتنا لله الاسم اسم الحي وصفة الحياة، فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة حياة المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن وسيفنى ثم يحييه الله خلقا جديدا، وهو في زمن حياته لا يحيا إلا على الطعام والشراب والنوم. هذا كمثال، ويقاس عليه سائر الصفات. كذلك العلم، علم الله جل وعلا نافذ لا يغيب عنه مثقال ذرة، أما المخلوق فيغيب عنه ما بعد عنه بأمتار، أو ما حجبه جدار، أو ما حجبه ليل أو نهار. علمه محدود، وسمعه محدود، وبصره محدود. أما هذه الصفات بالنسبة لله جل وعلا فهي تليق بذاته وجلاله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا المنهج الصحيح في باب الأسماء والصفات، وهو باب عظيم من أبواب العقيدة. من رزقه الله فهما فيه فقد حصل على الشيء الذي لا يساويه شيء من الأشياء الأخرى. فالعلم بذات الله وبأسمائه وصفاته أشرف العلوم، وأعظم العلوم وأوجب العلوم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وله الشكر والمنة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.